الحمد لله الذي خصنا بأعظم كتاب أنزل، وشرفنا بأكرم رسول بعث، وفضلنا بخير شريعة شرعت، وجعلنا بمنه وفضله من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وسجدت له الجباه وذلت له الأعناق ورغمت له الأنوف. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته وخيرته من خلقه، اصطفاه الله خيارًا من خيار، وبعثه على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل، فهدى أمته من ضلال، وبصرها من عمى، وأرشدها من غي، وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك. وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، ونحن نتفيأ ظلال هذا الشهر الفضيل الذي أوله رحمة، نقف عند تجليات هذه الرحمة التي وصف الله تعالى بها رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تعم العالمين جميعا، المسلمين وغير المسلمين، كما تعم الحيوان الأعجم والنبات الأخضر والجماد الأصم، كلهم ينتفعون ببركة رحمة هذه الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. والرحمة كلمة مركبة من أمرين: من رقة وتعطف، ومن إحسان. فتفرد الله تعالى بالإحسان وجعل الرقة والتعطف مركوزاً في فطر البشر. والله تعالى من أسمائه الرحمن والرحيم، الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، الرحمن ذو الرحمة الشاملة التي لا نظير لها، والتي وسعت الخلق جميعا، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، تقيهم وشقيهم، وسعتهم في أرزاقهم وفي معاشهم. والله تعالى جعلنا نستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم عند مطلع كل سور القرآن ما عدا سورة واحدة، ونقرأ في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالرحمة بسبوغها وكمالاتها وشمولها وامتداداتها، الرحمة التي تظلل هذه الأمة والبشرية في عقيدتها على قانون الفطرة، وفي شريعتها على هدى من الله ورضوان، وفي قيمها التي تهديها إلى الصراط المستقيم، وفي معاملاتها، كل هذه تتظلل بظلال هذه الرحمة الكريمة. القرآن رحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ومنها هنا ليست للتبعيض وإنما لا لبيان الجنس، فجنس القرآن شفاء وجنس القرآن رحمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم رحمة، إنما أنا رحمة مهداة. ومن تجليات هذه الرحمة، الرحمة في خلق الإنسان، ذلك المخلوق المكرم الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء التي هي مفاتيح العلوم واللغات، وسخر له ما في السماوات والأرض جميعا منه، وزوده بالملكات والمواهب والمهارات ليحقق المطلوبات، مطلوب العبودية لله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومطلوب الاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ومطلوب عمارة الكون، وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هذا التكريم الإلهي للإنسان من تجليات هذه الرحمة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ثم إن الله عز وجل حين خلق الإنسان خلقه على قانون الفطرة القابلة لتلقي الخير، إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين، كما فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء، أي تولد سليمة من العيوب، فكذلكم الفطرة. ولما كانت الفطرة وحدها لا تقوى على معرفة تفاصيل الخير والهداية إليه، أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع ليكون ذلك نورا على نور، نور الوحي على نور الفطرة. فكان التوحيد الذي يحرر الإنسان من الأوهام والخرافات، لتكون القلوب موصولة بالله عز وجل، ليتحقق لها أجل المقامات، مقام المعرفة بالله، تلك المعرفة التي تورث المحبة والخشية والخوف والرجاء والرضا بقضاء الله والشوق إلى لقائه والأنس به سبحانه، تلك المعرفة التي كان بمثلها يتلذذ العارفون ويقولون نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا ويقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فكان التوحيد رحمة لهداية الخلق ليكون نورا على نور الفطرة. والتشريع الذي جاء يزكي الأنفس من بعد التوحيد إنما كان رحمة، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصوم لعلكم تتقون، والزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. جاءت هذه العبادات لتكون رواحا للقلوب وتجلية لها من الصدأ، وتخلية وتحلية، تخلية من الرذائل وتحلية بالفضائل، وسمو بها إلى مدارك الكمال. وثيابك فطهر، أي نفسك من الذنوب فطهر. وجاءت القيم التي على أساسها يستقيم سلوك الإنسان، أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وليس شيء أثقل في الميزان عند الله من حسن الخلق. وجاءت المعاملة والتعامل بين الخلق وبعضهم مع بعض، وخالق الناس بخلق حسن. فتجلت الرحمة في التوحيد وفي التشريع وفي القيم وفي التعامل. ثم إن هذه الرحمة في ظل التشريع تراعي الضرورات والظروف التي تطرأ على حياة الإنسان من عسر وشدة ومؤونة ومسغبة وضرورة وإكراه ونحو ذلك. فجاءت التشريعات، المشقة تجلب التيسير، الأمر إذا ضاق اتسع، عموم البلوى من موجبات التيسير. جاءت الرخصة في الشريعة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، رحمة بالخلق ومراعاة للطوارئ التي تطرأ على حياتهم، فهي لا تستقيم على وتيرة واحدة. ولذلك بعث نبينا صلى الله عليه وسلم ليضع عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت عليها. فشريعة موسى كان فيها شدة على بني إسرائيل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وشريعة عيسى جاءت مخففة عنهم بعض الذي حرم عليهم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم، من تجليات هذه الرحمة أنه جاء برفع الحرج ودفع المشقة وحصول التيسير ووضع الإصر والأغلال عن هذه الأمة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، إن الله لم يبعثني معنتا أو متعنتا، وإنما بعثني معلما ميسرا، بعثت بالحنيفية السمحة. هكذا كانت الرحمة تتجلى فيه عليه الصلاة والسلام في عبادته ومعاملته وفي فتواه وفي مراعاته لأحوال الناس. صلوا نشاطكم فإذا فتر أحدكم فليقعد، إن الله لا يريد بدنا معذبا، يريد حضور القلب ووعي العقل. ولذلك لما وجد زينب تشد نفسها على سارية من سواري المسجد حتى إذا غلبها النعاس شدها ذلك الحبل فاستيقظت ونشطت للعبادة، قال صلوا نشاطكم، أي صلوا وقت نشاطكم، فإذا فتر أحدكم فليقعد، إني أصوم وأفطر، أصلي وأنام، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا كانت الرحمة في التشريع، إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في القراءة، أخفف في القراءة خشية وجد أمه عليه. من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. هذا في التشريع، صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع، فعلى جنبك فإن لم تستطع، فأومئ إيماء. وهكذا كانت هذه التشريعات التي جاءت بالرخص وبمراعاة الضرورة وبالحاجة التي تتنزل منزلة الضرورة، كلها من تجليات هذه الرحمة في التشريع. ولما كان الإنسان لا يستطيع أن يعيش على وتيرة واحدة من الاستقامة على الجد والعزم بعد أداء العبادة، كان لابد من ترويح يخفف عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في تجليات هذه الرحمة يبين أن الإنسان لا يكون على حالة واحدة، لأنه مكون من عنصرين، من قبضة طين ومن نفخة روح. نفخة الروح تعبير عن أشواقه العلوية التي يسمو بها إلى الملأ الأعلى، وقبضة الطين تعبير عن حوائجه وأشواقه المادية التي لا بد من تلبيتها. إن لربك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. ولما جاءه حنظلة قال يا رسول الله نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراها رأي عين، فإذا ذهبنا وعافسنا الزوجات والضيعات نسينا ذلك. قال لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون فيها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة فساعة. ولذلك كان يروح يسابق عائشة سبقها مرة وسبقته مرة، قال هذه بتلك. ويداعب الصغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. ويداعب العجوز: لا يدخل الجنة عجوز. فيريد أنها تدخل شابة: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وعمر إذا جاء من دار الخلافة ترنم بالشعر، فيقول بعضهم: أو مثلك يقول هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: إنا إذا خلونا فعلنا ما يفعل الناس. وكان يقول: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. وكان أبو الدرداء يقول: إني لأستجم بشيء من اللهو، أي المباح، حتى يقوى قلبي على الحق. هكذا حتى لا يختل توازن الإنسان بين مطلوبات الروح وبين مطلوبات الجسد وبين مطلوبات الوجدان وبين مطلوبات العقل. إذا انتقلنا من دائرة التشريع وجدنا أن حتى العقوبات التي شرعها الله تعالى فيها رحمة للمذنب زواجر، وفيها رحمة لمن اعتدي عليه جوابر. فهكذا كانت كذلكم هي رحمة إذا استوفيت بشروطها وضوابطها وفي مناخها المعافى. وكذلك الرحمة في العلائق، الرحمة بالوالدين: وقل رب حمهما كما ربياني صغيرا حتى ولو كانا على غير دينك وملتك. لا تتابعهما في الخطأ أو الشرك أو الكفر، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. بالرحمة، وكذلك الرحمة بالأزواج: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. الرحمة بالأبناء والأطفال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أحد أحفاده، فدخل عليه الأقرع بن حابس قال: أو تقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. قال: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة بالوالدين، الرحمة بالزوجة، الرحمة بالأبناء، الرحمة كذلك بالجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الرحمة بالرحم من الأصهار والنسب والدم وغير ذلك. ولذلك الرحم مشتق، كما قال الله تعالى: شققت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. الله تعالى له 100 رحمة، أمسك 99 منها وأنزل واحدة فبها يتراحم الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها رحمة به. فما أحوجنا أن نرحم أبناءنا، أن نعدل بينهم. ولذلك كان حينما يأتي الأطفال إلى المسجد من رحمته بهم أنه رأى أحد أحفاده يتعثر في مشيه، فقطع خطبته من على منبره ثم ضمه إلى حنايا صدره وواصل خطبته. وكان في سجوده فاعتلى أحد أحفاده ظهره فأطال في السجود إطالة، ظن أصحابه أنه قد حدث له شيء. فلما فرغ من صلاتي قال: إن ابني قد ارتحلني، أي جعلني كالراحلة، وإني كرهت أن أعجله. وكان يحمل أمامة إذا وقف ضمها على إلى حنايا صدره، وإذا ركع أو سجد وضعها على الأرض هكذا. ويخفف في القراءة خشية وجد أم الصبي عليه. كل هذا من دلائل الرحمة التي كان يمتلئ بها فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، فيشيعها في الأمة هدى وضياء وسناء وسنى وروحا وريحانا. الرحمة في التعامل مع أخيك المسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا يسلمه لا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. من تجليات هذه الرحمة: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من يسر على معسر يسر الله عنه. من فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولذلك لما قدم المهاجرون وقد خلفوا وراءهم كل شيء في المدينة، قدموا بلا مال ولا نساء ولا حرث ولا زرع ولا تجارة، كانت تلك الرحمة التي تجلت في إيثار الأنصار وفي تعفف المهاجرين. من كان له مال عرض على أخيه أن يشاطره نصف ماله، ومن كانت له زوجتان عرض على أخيه أن إحدى زوجتيه، حتى قام الصديق وقال: جزاكم الله عنا معشر الأنصار خيرا، فوالله ما مثلنا ومثلكم إلا كمثل طفيل الغنوي إذ يقول: جزى الله عنا جعفرا حين أشرفت بنا رجلنا في الواطئين فزلت، أبوا أن يملونا، ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملت. فذو المال موفور وكل معصب إلى حجرات أدفأت وأظلت. سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي. فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذى عينيه حتى تجلتي. هكذا رحمة المسلم بأخيه المسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. الرحمة بغير المسلم، وغير المسلم إما أن يكون مسالما وإما أن يكون محاربا، فإذا كان محاربا فنرد العدوان، وإن كان مسالما فالأصل في العلاقة بيننا وبين غير المسلم هي السلم، وهي تتأسس على جملة من القواعد في تجليات هذه الرحمة: الإيمان بوحدة الأصل الإنساني، كلكم لآدم وآدم من تراب، الربوبية لله والبنوة لآدم. والأصل الثاني الأخوة الإنسانية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأشهد أن العباد كلهم إخوة، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. الأمر الثالث التكريم الإلهي للإنسان، كرامة الإنسان من حيث هو إنسان بصرف النظر عن دينه ولونه وجنسه ومعتقده. وقد قام عليه الصلاة والسلام لجنازة يهودي قال: أليست نفسا؟ الأمر الرابع الإيمان بأن الاختلاف بين بني البشر من الآيات الدالة على حكمة الله وقدرته، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وثمرة هذا الاختلاف لتعارفوا. ثم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إذا كانت هنالك طريقتان حسن وأحسن فنأخذ بالتي أجود وأفضل وأتقن وأحسن. ثم البر والقسط، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والبر كلمة جامعة لخصال الخير كالمروءة، البر حسن الخلق، وارتبطت بأعظم عبادة كبر الوالدين. وكذلك القسط هو العدل، بل هو الفضل والإحسان. العدل أن تأخذ حقك وأن تؤدي الذي عليك، والفضل والإحسان أن تزيد على ذلك برا ومروءة وخيرا. ولذلك قال علي رضي الله عنه لما ولى مالك بن الأشتر ولاية مصر: واعلم أن الناس صنفان، إما أخ لك في الإسلام وإما نظيرك في الخلق. أخوك في الإنسانية، فأشعر قلبك الرحمة بالرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، يفرط منهم الزلل وتغلب عليهم العلل، ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. هذه الرحمة بغير المسلمين، نلتمس له الهداية، لا نحقد على ذواتهم. نحن نكره الكفر ولكننا لا نحقد على ذوات الناس، بل ندعو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: الرحمة التي تجلت ليس فيها ثأر ولا انتقام، يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، من أغلق عليه داره فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. إنه السمو فوق الجراحات فوق المرارات، فلا حقد ولا ثأر ولا انتقام. هكذا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يلتمس لهم الهداية. وهكذا المسلم يحمل في حنانيه تلك الرحمة يشيعها في الخلق ليقدم الصورة المثلى لهذا الدين الذي جاء رحمة للعالمين. الرحمة لا تقف عند حد البشر مسلمين وغير مسلمين، وإنما تتعداهم إلى البيئة، إلى الحيوان. الحيوان الذي نأكل لحمه ونشرب لبنه أمرنا بأن نرحمه، حتى في حالة الذبح ونحن نذبح البهيمة للأضحية وللعقيقة ولغير ذلك من المناسبات السارة، نحن أمرنا أن نحسن القتل وأن نحسن الذبح. وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، حتى السكين تكون حادة حتى لا يتألم الحيوان من شدة الذبح. نهى عن التحريش بين البهائم، نهى أن تصبر البهائم أن تحبس. وجد حمامة نزع ولدها، قال من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. أخبرنا أن امرأة كانت زانية من زنات بني إسرائيل، وجدت كلبا أدركه العطش فنزعت خفها فملأته بالماء فسقت الكلب، فشكر الله تعالى صنيعها وغفر لها. مر على وادي النمل فأحرقه بعض أصحابه، قال أما إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. أخبرنا أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إنها رحمة بهذا الحيوان الأعجم، رحمة بالمذنبين والعصاة، أن نفتح لهم باب الأمل وباب الرجاء وباب التوبة وباب الإنابة، حتى لا يصيبهم اليأس ولا القنوط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يفتح هذا الباب واسعا عريضا، يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أتأذن لي في الزنا وهو معصية؟ فقام عليه الصحابة قومة رجل واحد، قال يا هذا ابن مني اقترب تعال، أترضاه لبنتك؟ قال لا والذي بعثك بالحق. أترضاه لأختك؟ قال لا والذي بعثك بالحق. أترضاه لأمك؟ قال لا والذي بعثك بالحق. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، لا يرضونه لأخواتهم، لا يرضونه لبناتهم. ثم وضع يده الحانية الشريفة على صدره ودعا له، فقام الرجل وقام وليس في قلبه شيء أبغض إليه من الزنا. بعض الدعاة غلاظ الأكباد، جفاء العبارات، ينفرون، إن منكم لمنفرين. وهكذا كانت الرحمة حتى بمن ينوي المعصية يسد عليه الطريق، ولكن من هذا الباب الحاني ومن تلك اللمسة الحانية. الرحمة بحديث العهد من الإسلام، من جفاة الأعراب الذين يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلظون عليه في القول، وبعضهم ربما بال في المسجد ومع ذلك يقول لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، أريقوا عليه سجلا أو ذنوبا من ماء، إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. فيقوم الرجل ويرى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة أصحابه عليه، فيقول اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال لقد حجرت واسعا يا أخ العرب. ثم بذلك اللطف يقول لي يا أخ العرب إن هذه المساجد إنما جعلت للصلاة ولذكر الله، إنما جعلت للصلاة ولذكر الله، ولا يصلح فيها شيء من النجاسات والقذرات. والقرآن الكريم يشير إلى أن الرحمة تتجلى أيضا في هذه البيئة، فالعلاقة بيننا وبين هذه البيئة علاقة معرفية، فهي مصدر من مصادر المعرفة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وهي علاقة أيضا تسخيرية، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنتعامل بمنطق التسخير لا بمنطق الغلبة والهيمنة والسيطرة، وذلك من تمام الرحمة. الإحسان في التعامل مع مفردات البيئة وموجوداتها ومكوناتها حتى ينتفع بها الإنسان، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد أصلحها الله تعالى بقانون الفطرة وبالسنن التي أودعها فيها، ولكن الإنسان قد خرج عنها. وكذلك هي علاقة روحية، لأن الكون عابد ومسبح لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والمسلم حين يرحم الكون في التعامل معه يكون في رحلة تناغم وانسجام، كما قال الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، أي رجعي تسبيحك ليكون منسجما مع تسبيح داود. إن المسلم حين يفارق وجه الأرض تبكي عليه السماء والأرض، كما قال علي: إذا مات المسلم العابد بكى له موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض، أما موضعه في السماء فهو مصعد عمله الطيب، وأما موضعه في الأرض فهو موضع سجوده وصلاته، لأنه يكون قد فقد الذاكرة والمسبح لله. وهل تبكي على من تنكب هذا الطريق؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة على جذع نخلة، فصنع له منبر من خشب فانتقل إليه، فسمع للجذع أنين كأنين الناقة التي فقدت ولدها، فوضع يده عليه حتى سكن، والجذع حن لذا وأن لفراق النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تكن برسول الله قدوته إن تلقه الأزد في آجامها تجم، إني لأعرف حجرا يسلم علي. هكذا علاقة روحية وعلاقة جمالية، فهذه من تجليات الرحمة، أن الله تعالى بسط في هذا الكون الكتاب المنشور آيات العظمة وتجليات القدرة وبديع الصنع، فيدلنا ذلك على جمال الصانع وبديع خلقه. حدثنا عن جمال الإنسان: وصوركم فأحسن صوركم. حدثنا عن جمال الحيوان: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حدثنا عن جمال النبات: حدائق ذات بهجة. حدثنا عن جمال الأرض: أنبتنا فيها من كل زوج بهيج. حدثنا عن الجمال السماء: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فالإنسان حين يحسن التعامل مع هذه البيئة يتجلى له جمال الخلق ويتجلى له جمال الصانع، فيزيده ذلك إيمانا وثباتا ويقينا وارتقاء في كمالات الإيمان. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك: عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولذلك نهينا عن الإسراف في الماء ولو كنا على نهر جاري، وأمرنا أن ننظف أفنيتنا، وأمرنا أن نعطي الطريق حقه، كل ذلك مراعاة ورحمة لهذه البيئة التي ينتفع بها الإنسان وينتفع بها الحيوان وينتفع بها النبات. فلذلك كانت هذه الرحمة بكل هذه المعاني المشتملة إنما هي حياة للمسلم يرعاها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تدخلوا الجنة حتى ترحموا. قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله. قال: أما إنها ليست برحمة أحدكم لنفسه، وإنما هي رحمة العامة، رحمة العامة. ونختب بما أثر عن الإمام عمر بن عبد العزيز قال: اللهم إن لكم إن لم أكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغني. اللهم إن رحمتك قد وسعت كل شيء وأنا شيء، فاجعلني من أهل رحمتك التي وسعت كل شيء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أيها الإخوة المصلون، إن آخر نقطة في هذه الخطبة من تجليات هذه الرحمة أن نعلم أن الاختلاف بين العلماء في المذاهب وفي الفقه أيضا هو من دلائل هذه الرحمة، وهو سعة، وهو تيسير على الأمة. فإذا ضاق مذهب اتسع مذهب آخر. من حكمة الله ورحمته بهذه الأمة أنه لم يجعل كل أحكام الشريعة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، وإنما جعل فيها الظن والمتشابه الذي يحتمل أكثر من وجه في التفسير. ولذلك قال القاسم بن محمد: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا في كل شيء، لأنهم لو اتفقوا في كل شيء كان الأمر عسرا ومشقة، ولكن اختلفوا فكان اختلافهم رحمة. ولهذا جاءت القاعدة الفقهية التي تقول: إجماع العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. فهذا التنوع بين المذاهب هو تنوع في الفروع وليس اختلافا في الأصول. فلا حرج على المسلم أن يأخذ باجتهاد هذا الإمام أو ذاك المذهب في ظل رحم الأخوة وفي ظل التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. فهذا من باب الرحمة ومن باب التيسير ومن باب السعة على الأمة. وقد قال الإمام سفيان الثوري: إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التشدد فيحسنه كل أحد. والإنسان لا يجد في قلبه غضاضة إن خالف بعض الناس بعضا، بل لا يجد إلا الدعاء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال محمد بن يحيى التميمي: يقبح بكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا. فنحن نترحم على أئمتنا، فهم أهل علم وفضل واجتهاد، السابقين منهم واللاحقين. ونقول إن الله تعالى من رحمته بهذه الأمة أن جعل للمخطئ أجر الاجتهاد، وإن أخطأ سبيله وإن أصاب فله أجران. فهذا من تمام هذه الرحمة، وما أحوجنا أن نشيع هذه الرحمة في علاقتنا بالله عز وجل، وفي علاقتنا بأنفسنا، وفي علاقتنا بأرحامنا، وفي علاقتنا بالمسلمين من حولنا، وفي علاقتنا بغير المسلمين، حتى نقدم صورة الإسلام المشرقة الوضيئة المنيرة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. هذا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله تعالى بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطفئ بها نار الفتن في أمتنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، والموت راحة من كل شر. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وعلما نافعا، ولسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وبدنا طاهرا، وحلالا طيبا، ونفوسا زاكية. نسألك دوام النجاة من كل بلية، ونسألك دوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس يا رب العالمين. اللهم ارزق الأمان والاستقرار لسائر بلاد المسلمين، وانصر اللهم المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، واجعل الغلبة لهم والدائرة على أعدائهم. اللهم احفظ هذه البلاد قادتها وشعبها، ووفقهم لكل خير يا رب العالمين، واحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كل مكروه. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وزينا اللهم بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وتقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن